ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 3 شهر 8 سنة 2023. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الجيش ينفي أي اتجاه للتوقيع على هدنة وتصاعد المعارك بالخرطوم وأمدرمان. إعلان حظر التجول في شمال كردفان والدعم السري يتهم الجيش بمحاولة تعجيج شرق السودان. الأمم المتحدة تكشف النزوح واللجوء 3.9 مليون شخص واتصال بين عبد الرحيم دقلو وممثل أممية للعنف الجنسي. اغتصاب 5 نساء في محلية مرشين بجنوب دارفور و55 حالة وفاة وإصابة بضربات الشمس في البحر الأحمر. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قصف الجيش بالمدفعية أهدافا بوسط وجنوب شرقي أمدرمان صباح الخميس، وأعلن الناطق الرسمي باسم الجيش تنفيذ عملية نوعية بمدخل جسر الماك نمر يوم الأربعاء أدت لخسائر في صفوف الدعم السريع، وكان الجيش شن قصفا جويا ومدفعيا على أهداف في أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم يوم الأربعاء. وفي سياق دعا مناوي لإشراك الحركات المسلحة في التفاوض لوقف إطلاق النار في منبر جدة. شرع مواطنون بالقضارف يوم الأربعاء في تحريك بلاغ ضد والي القضارف بتهمة التستر على أحمد حارون وآخرين من قيادات المؤتمر الوطني خلال عقدهم اجتماعا في القضارف يوم 18 يوليو. ومن المقرر أن تباشر النيابة صباح اليوم الخميس إجراءات التحري لفتح البلاغ، ويشرف على البلاغ المحامي رمزي يحيى وعدد من المحامين الديمقراطيين. دعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو لإصدار تعهد مكتوب على شكل بيان من طرف واحد يدين العنف الجنسي والالتزام بوضع تدابير لمنعه وفق قطة ثمانية. من جانبه أعلن عبد الرحيم دقلو استعداده الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة في التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. من جهتها كشفت منظمة العفو الدولية إن المدنيين في السودان يعيشون رعبا لا يمكن تصوره خلال الحرب بين الجيش والدعم السري. أدانت هيئة محامي دارفور اعتقال الدعم السري لرئيس فرعيتها بجنوب دارفور آدم شريف وآخرين يوم الأربعاء. كما أدانت هيئة محامي دارفور تعرض نائبة رئيس الهيئة نفيسة حجر وابن شقيقتها للضرب المبرح من قبل عناصر قوات الدعم السري بالكلاكلة. وكشفت لجان مقاومة الكلاكلة القبة أن اعتقال الشاب أحمد البيلي بواسطة الدعم السريع. أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن إعدام مرتب شهر للوزارات والمؤسسات الاتحادية اعتبارا من الخميس. من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية استمرار المشاورات لتحديد توقيت امتحانات الشهادة السودانية.
نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبد الله ما يتردد عن هدنة وشيكة بين الجيش والدعم السريع في جدة، وقال في تصريح صحفي نشرته صفحة القوات المسلحة على فيسبوك يوم الأربعاء إن الحديث عن هدنة غير صحيح، مؤكدا إن التفاوض متوقف الآن وإن وفد الجيش المفاوض ما زال في السودان. وترددت أنباء خلال اليومين الماضيين عن اتفاق وشيك بين الجيش والدعم السريع على هدنة طويلة المدى لمدة شهرين. تصاعدت حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع في أجزاء واسعة من العاصمة يوم الأربعاء، وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الطرفين تبادلا قصفا مدفعيا عنيفا في عدة مناطق من الخرطوم ومدرمان يوم الأربعاء، وأكدوا تحليق الطيران الحربي في جنوب وشرق الخرطوم ومدرمان واستمرار القصف الجوي مصحوبا بدوي المضادات الأرضية في أحياء بري والرياض بشرق الخرطوم. وأضاف شوت إن هناك قصا مدفعيا مكثفا من جنوب أم درمان تجاه ارتكازات قوات الدعم السريع في حي الصالحة والمربعات بأم درمان. أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان حظر التجوال بالولاية اعتبارا من يوم الأربعاء 2 أغسطس الجاري بموجب أمر الطوارئ. وقال بيان لحكومة الولاية إن الأمر ينص على منع وحظر التجوال من الساعة 7 مساء وحتى 5 صباحا في الولاية إلا لضرورة ملحة، على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان. من جهة أخرى أصدر الوالي أمر طوارئ قضى بمنع استخدام الدراجات النارية والكهربائية. شهدت مدينة نيالا هدوءا حذرا بعد تبادل إطلاق النار العشوائي والقصف بالمدافع الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن نيالا شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية نشاطا واسعا للمتفلتين الذين ينهبون ممتلكاتهم، وأوضحوا أن المدينة تعيش في ظلام دامس منذ أسبوعين جراء انقطاع التيار الكهربائي. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
ما زالت هناك تبادل لإطلاق النار العشوائي وقصف بالمدافع الثقيلة من قبل الجيش وقوات الدعم السريع داخل وخارج المدينة، وشهدت نيالا خلال الثلاث أيام الماضية نشاط واسع للمفلتين.
حذر ناشطون في مدينة مروابة بولاية شمال كردفان من مواجهات وشيكة بين الجيش والدعم السريع في المدينة يوم الأربعاء، وطالب سكان المدينة طرفي الصراع بالنهي بالاشتباكات بعيدا عن المناطق السكنية. وقال ناشطون في مدينة مروابة لراديو دبنجا إن قوة من الجيش متمركزة في مدينة تندلتي في طريقة لولاية جنوب كردفان، وأوضحوا إنه متحركا آخر من الجيش قادم من ولاية جنوب كردفان تمركز بمنطقة الكيلو 44 شمال مدينة العباسية، بينما تمركزت قوة للدعم السريع في اتجاه مدينة الرهد. وأشار ناشطون لاجتماع عقده أعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة نهار الأربعاء لاحتواء الموقف. قتلت امرأة في مزرعتها مساء الثلاثاء على يد الميليشيات بمنطقة دوغي بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور. وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن القتيلة اسمها دار السلام آدم حسين، وتم دفنها صباح الأربعاء بمنطقة دوغي. من جهة أخرى تعرضت 5 فتيات ونساء بمنطقة أبو حمرة بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور لاغتصاب على يد ميليشيات مسلحة يوم الثلاثاء. وقال أحد أفراد أسر المغتصبات لراديو دبنجا إنه عدد من المسلحين الذين يستقلون الجمال اغتصبوا 5 فتيات ونساء من بينهن شقيقتين أثناء وجودهن في الزراعة جنوب المنطقة. أعلنت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن وفاة 13 حالة وإصابة 42 آخرين بضربات الشمس في بورسودان منذ يونيو الماضي. وقال الدكتور هاشم عثمان مدير الإدارة العام للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة في الولاية لراديو دبنجا إن المدينة تشهد سنويا خلال الصيف انتشارا لحالات ضربة الشمس، وقال إن الموسم بدأ هذا العام مبكرا من يونيو الماضي. وأوضح أن النازحين أكثر عرضة للإصابة لعدم الإلمام بطرق الوقاية واكتظاظ مراكز اللواء، مبينا أن مواطني المنطقة أكثر إلماما بالإرشادات الوقائية. وأضاف في هذا الخصوص:
بيبدأ الموسم المرة دي بدأ مبكر شوية مع الجو المتقلب ده وتغير المناخي. كنا الموسم بيبدأ معنا شهر 7، السنة دي بدأ من أواخر شهر 6، وحتى الآن الحالات حتى الآن واصلة 42 حالة تقريبا زي 13 وفيات.
تواصل توقف حوادث مستشفى بورسودان التعليمي الأربعاء لليوم الخامس على التوالي بسبب استمرار إضراب الممرضين على خلفية عدم صرف المستحقات المالية منذ 4 أشهر. وقال الناشط المجتمعي الأمين حامد لراديو دبنجا إنه أقسام أخرى انضمت إلى الحوادث لترتفع نسبة الإضراب في المستشفى إلى 80%. وأوضح أن الممرضين لم يتحصلوا حتى على مبالغ الترحيل التي تمكنهم من الوصول إلى المستشفى. وأضاف هذا الخصوص:
إضراب مستمر، الوضع الآن في مستشفى الأطفال شبه يعني غياب، شبه غياب يعني كامل للممرضين، وجود للأطباء بالنسبة لمستشفى الحاج مغلق تماما. في صيدليات برضو طبعا الإمداد الطبي جزء منه كبير هو واقف، والجزء الآخر في خط داخل في خط الإغلاق.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين في جميع أرجاء السودان إلى أكثر من 3 ملايين فردا بزيادة 334 ألف نازحا عن الأسبوع الماضي. وأشارت المنظمة في تقرير لها يوم الثلاثاء على عبور نحو 927 ألف شخص الحدود إلى دول الجوار. وفي ذات السياق أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية بمصر الأربعاء عن وصول 279 ألف شخص إلى مصر بعد فرارهم من الحرب في السودان. تتزايد معاناة النازحين في مراكز اللواء في مختلف الولايات التي تأوي مئات الآلاف بسبب حلول فصل الخريف وحطول الأمطار. وقال سيد محمد من إدارة مركز إيواء الوافدين بمستشفى القلابات في سينار لراديو دبنجا إن المركز يعاد مستنقعا لمياه الأمطار، وحذر من تفشي الأمراض لعدم تهيئة المكان من ناحية بيئية وصحية. وأوضح أن المركز يأوي مئات الوافدين من بينهم 135 طفل دون الخامسة، وأشار إلى تعرض عدد منهم للدغات الثعابين أثناء لعبهم في ساحة المركز. وأكد إن الحاجة ماسة لتوفير الدقيق والمواد الغذائية مثل الأرز والعدس واللحوم والأواني والملابس وغيرها. وأضاف هذا الخصوص:
مركز إيواء الوافدين بمدرسة القابلات هو للأسف عبارة عن مستنقع لمياه الأمطار، يعني إحنا محتاجين ردميات، محتاجين فتح المجاري، بنحتاج للدقيق أيا كان نوعه، يعني للكسرة أو للقراصة أو للعيش، ده ممكن يكون واحد من المهددات الرئيسية. يعني
تسلمت وزارة الصحة الاتحادية صباح الأربعاء عبر مطار بورسودان 12 طنا من لقاحات التطعيم الروتيني للأطفال. وقالت الوزارة في بيان إن اللقاحات هي دعم من التحالف العالمي للقاحات والتطعيم وبتيسير من منظمة اليونيسيف والتي قامت باستئجار طائرة خاصة لنقل هذه اللقاحات للسودان. وأضافت إنه تم استلام لقاحات الحصبة والشلل العضلي ولقاح المكورات الرئوية، وسوف يتم استلام 12 طنا أخرى يوم الجمعة القادم من لقاح الروتا. اتهمت قوات الدعم السريع البرهان بمحاولة التغطية على نشاط عناصر المؤتمر الوطني في عدد من الولايات خاصة شرق السودان. وحذرت في بيان يوم الأربعاء من نزر الحرب الأهلية بين مكونات شرق السودان بتسليح بعض القبائل دون الأخرى، مما يشكل مهددا للنسيج الاجتماعي الذي يعاني أصلا من احتقان متراكم. وأكدت أن خروج قيادة النظام البائد من السجون وتحركهم من ولاية الخرطوم إلى ولايات السودان المختلفة جرى بترتيب تام من قيادات المؤتمر الوطني في القوات المسلحة. الخبر الأخير في النشرة: اشتكى مواطنون من محلية كرري بأم درمان من تزايد عمليات النهب والسلب في الطرقات بواسطة أفراد الجيش. وقال صحفي من المنطقة لراديو دبنجا إن عمليات نهب المواطنين تستمر بشكل يومي وتطال الهواتف والمبالغ النقدية. وأوضح أن سائق عربة تعرض لنهب مبلغ نقدي يبلغ 3000 جنيه فيما نهب جنود 6 جوالات دقيق من أحد أصحاب الأفران. ووجه نداء لقائد المنطقة العسكرية في كرري للتدخل وإيقاف عمليات النهب الجارية ومحاسبة المتورطين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ومواصلة لتناولنا لخطاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن في إحاطة يوم الخميس، واللي أعلن فيه أنه هو بدأ إجراءات للتحقيق في مزاعم بتاعة ارتكاب جرائم حرب في دارفور عموما وخصوصا في منطقة الجنينة ومستريه. في حلقتنا الليلة حنتناول الخطاب والإعلان مع الأستاذ المحامي علي عجب والناشط في مجال حقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي عجب في راديو دبنجا.
مرحبا
أستاذ علي. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في آخر إحاطة له لمجلس الأمن يوم الخميس الماضي أعلن أنه هو بدأ تحقيقات في مزاعم بتاعت ارتكاب جرائم تخش في ضمن اختصاصه اللي هو جرائم الحرب في دارفور وخصوصا في منطقة الجنينة. تعليقك على هذه الخطوة التي أعلنها المدعي العام؟
هي بالضرورة خطوة مهمة، إنه المحكمة الجنائية الدولية كونها تعود تاني للعمل في دارفور، لأنه الفترة اللي فاتت شهدت يعني شبه تجميد للتحقيق في دارفور، وكانوا مهتمين فقط بالقضية بتاعت علي كوشيب، وتناسوا حتى المطالبة بعد الانقلاب بتاع 25 أكتوبر تناسوا المطالبة بالقبض على الأشخاص المطلوبين عمر بشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، وبالتالي الأوضاع حتى في دارفور تدهورت بشكل كبير، بما يتطلب أنه المحكمة الجنائية الدولية تهتم بالأوضاع، وبتتطلب برضو أنها تجري تحقيق واسع، لأن الجرائم اللي ارتكبت مش الأحداث الأخيرة في الجنينة، وإنما كان في أحداث أفظع من الجنينة وارتكبت، فكانت القمة بتاعتها هي الأحداث اللي وقعت في الجنينة وراحوا ضحيتها آلاف الأشخاص.
سمع أستاذ علي، يعني الكثيرين قبل الإحاطة تناول هذا الأمر، البعض كان برى بأنه يعني تحقيق جديد يتطلب تفويض جديد من مجلس الأمن، لكن خان حسم هذه المسألة وقال إنه التفويض بتاعه اللي أخذه مجلس الأمن من 2005 ما زال ساري في دارفور، وبالتالي هو وفق صلاحياته وبدأ يحقق في الأمر. هذا من جانب. من جانب تاني، يعني الجرائم اللي بنتحدث عنها يعني صاحبة الحرب الآن هي ليست محصورة في دارفور لوحدها، كل المناطق اللي فيها حروبات في السودان في مزاعم بأنه في أفعال ترتقي لأنها هي تمثل جرائم حرب أو جرائم تدخل ضمن اختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. إلى أي حد يعني يمكن الآن التحقيق في الجرائم اللي أشرنا لها أو في الأفعال اللي أشرنا لها خارج إطار دارفور من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟
هو طبعا صحيح انه هو ما بيحتاج لتفويض جديد عشان يواصل التحقيقات في دارفور، وانما هنالك سؤال قانوني حول انه نفس الاشخاص اللي ارتكبوا الجرائم في دارفور، اذا كانت هي القوات المسلحه وقوات الدعم السريع قبل ما تتطور من قوات الجنجويد، هي دي القوات اللي ارتكبت الجرائم في دارفور، وبالتالي هي نفس هذه القوات ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أنحاء أخرى من السودان بالتركيز على الخرطوم، وبالتالي هما من ناحية قانونية لم يتحدث عن إنه هل يستطيع أن يحقق مع الأشخاص، لأنه هو التفويض بتاعه كان حول دارفور، لكن الأشخاص اللي ارتكبوا هذه الجرائم يرتكبون الآن جرائم أخرى خارج دارفور. ونحن كنا مع مجموعة من المحامين كنا تقدمنا بطلب لفولكر إنه في الإحاطة بتاعته الأخيرة إنه يطلب من مجلس الأمن توسيع الاختصاص المنحه مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية بأنها تنظر في كل الجرائم اللي بترتكب خارج نطاق دارفور بنفس التطبيق، لأنه هم نفس الأشخاص اللي بيرتكبوا هذه الجرائم هم بيرتكبوها الآن في أي مكان في السودان يعني.
نعم، السيد خان وجه تحذير أثناء إحاطته لمجلس الأمن، قال فيه إنه هو بيحذر إنه كل فرد يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص مكتبه، أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، سيخضع للتحقيق، مشير إلى أنه من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم سيحاسبون في محاكمات عادلة ومنصفة حسب تعبيره هو. لأي حتى المحكمة الجنائية الدولية بتجربتها السابقة إنها هي ممكن تقدم اتهامات لأشخاص ضالعين في هذه المسائل، ونحن نرى إنه كل الذين اتهموا من قبل المدعي العام في ارتكاب أفعال يعني يعدوا على الأصابع حتى الآن منذ 2005.
هو صحيح، يعني إذا تحدثنا عن طريقة عمل المحكمة الجنائية أو في المرحلة دي المدعي العام للمحكمة الجنائية، المحكمة واجهت العديد من المصاعب المادية تحديدا، وواجهت المصاعب المتعلقة أيضا بعدم تعاون الحكومات وعدم تعاون حكومة السودان، لأن الممسكين بزمام الأمور طول الوقت هم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم. والمحكمة الجنائية الدولية تباطأت كثيرا في أنها توجه اتهامات لآخرين نافذين في ارتكاب الجرائم في دارفور، لأنها كانت استلمت مظروف فيه عدد 51 شخص يشتبه في أنه ارتكبوا الجرائم في دارفور. لم يتحرك هذا الملف نهائيا، وحتى لم الذين تم إصدار أوامر قبض مواجهتهم كما ذكرنا لم يتم القبض عليهم. وبالتالي من المتوقع يعني بالنسبة للضحايا بشكل أساسي، لضحايا الجرائم التي ارتكبها أولئك المطلوبين، أن يكون هنالك إحباط من أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنصفهم ولم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة. فأنا من وجهة نظري أفتكر أن المحكمة الجنائية الدولية الحاجة المهمة الأساسية ممكن تكون عملتها إنها هي وثقت هذه الجرائم بشكل جيد بما يمكن في أي وقت لاحق من ملاحقة هؤلاء الأشخاص. يعني أتوقع أنه إذا كان في 2003 و2004 الجرائم ارتكبت، إذا ما كان تم التحقيق فيها عن طريق لجنة تحقيق دولية لن يكون من الممكن لأي شخص الآن في السودان أن يتحدث عن هذه الجرائم، لأنه لن يستطيع أي شخص في السودان توثيق الجرائم. حتى الجرائم التي ترتكب الآن التوثيق صعب جدا على السودانيين، لأنها تحتاج إلى إمكانيات وتحتاج إلى تعاون من قبل الحكومة والمسؤولين، وده في طول الوقت كان ما متاح، فقط أتيح للجنة تعفيد.
يعني من كلامك وباختصار إنه انتظار الضحايا لعدالة يرونها بأعينهم سيطول نسبة للأسباب التي ذكرتها أو التي تعرقل أو التي تعيق المحكمة الجنائية أو المدعي العام للمحكمة الجنائية في الوصول للمعلومات وللأدلة بصورة سريعة.
ما لم يتم إزاحة قادة القوات المسلحة وقادة الدعم السريع وحلفائهم من الجنجويد من السلطة ونزع أسلحتهم أو نزع السلطات الممنوحة لهؤلاء الأشخاص، لن تكون هنالك عدالة في دارفور أو في أي مكان في السودان، لأن هؤلاء الأشخاص بعد الإطاحة بنظام عمر البشير تمكنوا من حماية عمر البشير وأعوانه وواصلوا في ارتكاب الجرائم وعطلوا كل المؤسسات الدستورية والقضائية التي تستطيع أن تحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وعطلوا أجهزة العدالة نفسها. وبالتالي ما لم يحدث تغيير حقيقي في السودان يغير مراكز القوة ويزيح الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم والذين لديهم مصلحة في حماية مرتكبيها، فإن تحقيق العدالة بالمعنى المطلوب سيكون أمر بعيد المنال.
أستاذ علي، يعني في الختام، ذكر السيد كريم خام مدعي المحكمة الجنائية الدولية أن كل من يحرض ويشجع ويسير من خارج السودان جرائم ارتكبت في دارفور سيكون موضع للتحقيق هو الآخر. هل هذه الفقرة تعني أنه سيد خان يمكن أن يوجه الاتهام حتى لأشخاص موجودين خارج السودان سيروا أو شجعوا أو حرضوا على ارتكاب الجرائم الحسي قاعدة تتم خصوصا في غرب دارفور؟
طبعا من الناحية القانونية طبعا مفهوم أنه الأشخاص الممكن يطالون الاتهام ليسوا هم الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم على الأرض بشكل فعلي، وإنما كل من حرض وكل من ساعد وكل من أخفى وكل من عاون في ارتكاب هذه الجرائم هو يصبح متهم، وبالتالي يصبح كلام المدعي العام من الناحية القانونية نظريا سليم، لكن من الناحية العملية أنا لا أتوقع أن يكون هنالك توجيه اتهامات لأشخاص قاموا بالتحريض على الأقل في هذه المرحلة.
خارج السودان تقصد؟
خارج السودان يمكن أن يلاحق أشخاص لأنه إمكانية ملاحقتهم قد تكون أسهل، لكن إثبات هذه التهم بالنسبة لأشخاص من خارج السودان وربط التحريض وأثره داخل السودان هذا يحتاج إلى ظروف لتوثيق وتحقيق أنا لا أرى أنها متاحة الآن.
ولكن قانونيا يعني يحق للمدعي العام في سياق تفويض والتحقيق المجري؟
نعم، يحق له انه يلاحق اي شخص اذا استطاع ان يثبت ان ما قام به من تحريض او مساعده او معاونه او اي شكل من اشكال تسهيل ارتكاب الجرائم على الارض يمكن ان يلاحق هذا الشخص اذا تمكن من ربط العلاقه بين الفعل وما تم ارتكابه على الارض داخل السودان ومصلحه هذا الشخص ودوافعه في ارتكاب هذه الجرائم.
الأستاذ علي عجب المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. ضيفنا في هذه الحلقة هو الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي، وحنتناول معه الآثار الاقتصادية للحرب التي دخلت شهرها الرابع. في البداية بنقول له مرحب بك يا دكتور في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل المشهد الاقتصادي بعد أن دخلت الحرب شهرها الرابع.
الآن بعد مرور 90 يوم على الحرب قرابة 3 أشهر، هي طبعا الحرب أثرت على الوضع الاقتصادي عموما وعلى الوضع القطاع الصناعة بوجه خاص، لأنه حقيقة ولاية الخرطوم هي يعني قرابة 75% من الصناعات السودانية هي بتتم في ولاية الخرطوم، فالوضع الاقتصادي عموما تأثر، المصرفي الصناعي أكثر اثنين تأثروا بهذه الحرب. أضف إلى ذلك الآن هنالك كثير من الصورة الذهنية عن السودان في الخارج، كثير من الاستثمارات، كثير من الشركات التي تعمل في مجال الصادر والوارد الآن لديها صورة ذهنية عن أن الوضع في السودان غير مستقر، لذلك أيضا الاستيراد والتصدير سيتأثر أو تأثر بصورة كبيرة جدا. الوضع الاقتصادي عموما في السودان الآن ممكن أن نقول أنه يوميا السودان بيخسر قرابة 100 مليون دولار يوميا، خسارة السودان كاقتصاد قومي بيخسر 100 مليون دولار يوميا. دي دراسة يعني ابتدائية مبدئية قام بها بعض الخبراء. الآن عندنا برضو الآن السودان الاقتحامات والسرقات والنهب والتعدي على أموال المواطنين في ولاية الخرطوم برضو تم رصدها بأنه الآن هي قرابة 40 مليار دولار. دي الممتلكات المواطنين التي سرقت تقدر ب40 مليار دولار، دي دراسات ابتدائية قام بها بعض الخبراء، دراسة ابتدائية 40 مليار دولار خسائر المواطنين، الاقتصاد السوداني يخسر 100 مليون دولار يوميا. الآن السودان دولة حقيقة تفتقد كثير من مرتكزات مقومات الاقتصاد وإذا يعني مشينا بهذا النهج حيكون الخسائر حتكبر أكثر من ذلك. لذلك يعني في ولايات ممكن يعني المسؤولين أو القائمين على الأمر يعتمدوا عليها في فتح منافذ صناعات، وأن يكون هنالك اهتمام بالموسم الزراعي، وأن يكون هنالك اهتمام بالصادرات والواردات عبر تهيئة من ميناء بورسودان، أن يكون هنالك في بدائل أخرى ممكن أن يقوم عليها السودان. لكن ما يزيد الأمر برضو تأزيما أنه الآن قرابة 3 شهور وداخلين على الشهر الرابع موظفي الدولة حتى الآن لم يستلموا أي مبلغ من مبالغهم المستحقة على الدولة، إذا كانت المنح منح العيدين، منحة عيد الأضحى ومنحة عيد رمضان، وأضف إلى ذلك الرواتب 3 شهور وداخلين على الشهر الرابع. في كثير من البنى التحتية تدمرت اللي هي في مجال الخدمات، إذا كانت الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، البنايات الممكن أن يعتمد عليها في مجال الاقتصادي عموما يعني. فدي كلها برضو يعني أثرت على الوضع الاقتصادي في السودان.
طيب، من المعروف أنه في خسائر في العتاد العسكري والمركبات والطائرات والمسيرات، ده بالتأكيد عنده تأثير على الجانب الاقتصادي للبلاد، فعايزينك تكلمنا شوية عن الجانب ده.
طبعا هي دي بتأثر يعني، دي برضو زي ما تفضلت هي موارد بتاع الدولة، بدل يعني بتكون بتوفيرها، توفير هذه بياخد من ميزانية الدولة وبياخد من ميزانية الدفاع، ودي كلها بتأثر على الميزانية العامة للدولة ومن موارد الدولة، أن يكون في استنزاف لهذه الموارد بشراء الأسلحة. والأسلحة من الطرفين يعني، من الطرف الطرفين هما الاثنين بيعتبروا مواردهم موارد محلية وكلها من المورد السوداني، فدي برضو بيعتبر أنه في نوع من الاستهلاك عليها وفي نوع من الخسائر منها. لذلك يعني لابد أن يكون هنالك بدائل، ولأنه الآن الحرب هي فقط في ولاية واحدة، ولاية الخرطوم، في ولايات أخرى ممكن أن يعني الناس تفكر خارج الصندوق بأنه كيف تستغل هذه الولايات، إذا كانت الشمالية ولا نهر النيل ولا النيل الأبيض النيل الأزرق، إذا كان ولايات كردفان، ولايات دارفور الآمنة، الولايات الشرقية، دي كلها ولايات ممكن أن تستغل في الجوانب الأخرى، إذا كانت الصناعة أو التجارة أو الزراعة.
المعروف أن ولاية جنوب دارفور هي واحدة من مراكز الصناعة، وهي الآن تعيش حالة من عدم الاستقرار، رأيك شنو في النقطة دي؟
نعم، منطقة جنوب دارفور هي المنطقة الثانية في السودان من حيث تمركز الصناعة، وولاية مهمة جدا في المجال الزراعي، في محاصيل كثيرة نقدية بتطلع من ولاية جنوب دارفور، اللي هي مثلا إذا تحدثنا عن الفول السوداني، الآن الولاية بتشهد الاضطرابات، فدي برضو بتأثر على استقرارها كولاية منتجة، وبل بالعكس بهذه الولاية بتأثر على باقي الولايات المتآخمة لها وعندها حدود داخلية معها. لذلك برضو ولاية دارفور عموما حتتأثر بعدم الاستقرار الأمني والآن الحرب اللي انتقلت إليها.
طيب، في تقديرك يا دكتور السيناريوهات المتوقعة في حال عدم توقف الحرب شنو؟
الوضع حيكون قاتم طبعا، دولة مستمرة في حرب داخلية، ده حيكون وضع قاتم جدا، يهدد بانتشار المجاعة، ممكن يؤثر على سوء التغذية، مما يشير إلى أنه الأمن الغذائي يتأثر تأثير مباشر، هيكون في فقد لموارد الدولة، هيكون في إيقاف للواردات، هيكون في توقف للصادرات، فدي كلها بتأثر عليها إذا استمرت. وأضف إلى ذلك إحنا تحدثنا أنه يوميا الاقتصاد السوداني يفقد 100 مليون دولار يوميا، دي رقم، وإذا استمر معناته إحنا حننزف يوميا 100 مليون دولار في اليوم. وأضيف إلى ذلك أنه حيكون هناك زيادة في الفقر، حيكون في زيادة في البطالة، حيكون في تدمير للبنية التحتية، وإعادة الإعمار صعب جدا في غضون أو في من خلال هذه المؤشرات اللي بيعيشها الاقتصاد السوداني، لأنه حيكون حيعتمد على معونات خارجية لإعادة البناء وإعادة الإعمار. والمعونات الخارجية إحنا نعرف أو يعني الآن المعونات الخارجية ليس زي يعني سابقاتها، في يعني ما زي أول بتخرج أو بيدعم بها. الآن العالم كله يتجه إلى إنه إعادة الإعمار يكون بشروط وبأسس غير الأولى اللي كانت المتعارف عليها. فعشان كده إحنا يعني بنتطلب إن يعني بنطلب إنه يكون هنالك صوت للعقل، ويكون هنالك نوع من بص للأمن والأمان من كل الأطراف المتحاربة في السودان.
في ختام هذه المقابلة التي أجريناها مع الدكتور هيثم فتحي الخبير الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي بعد مرور 3 أشهر من بداية الحرب، بنشكر الدكتور هيثم على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
يا مطر عز الحريق، يا مصابيح الطريق، يا المراكبيل بتجبد بتجبد، يا المراكبيل بتجبد بتجبد من فك الموج الغريب. فك الموج والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من لقاء خاص حول مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في البلاد. ولاية شمال كردفان من ضمن الولايات التي تشهد معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع، ونجمت عنها أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات والبنى التحتية. ويسعدنا خلال هذا اللقاء أن يكون معنا السيد طارق أمين، مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان، حول الأوضاع في الولاية الآن. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب، الأوضاع ما هم الناس زي ما مقسمين لفئات في المجموعة الموجودة داخل المعركة، وفي المجموعة المستضافة ضد أسر ومجتمعات، في نازحين يتحركوا من منطقة لمنطقة. الناس الموجودين في البلد قدمت لهم خدمات من المنظمات التطوعية، كانت خدمات صحية ولا خدمات غذائية، وحتى إيفن النون فود آيتيز أو الخدمات أو مواد الهواية. المركز جاب كمية من كمية بسيطة 525 وجبة غذائية، برضو توزعت للناس الموجودين في المعسكرات. أنا ممكن أقول لك كده الناس الموجودين في المعسكرات، في معسكرات مدينة لوغيت تغطوا الخدمات، لكن الباقين تاني ما في أي خدمة تقدمت للناس الباقين. الناس دي عددهم 27,000 أسرة، عدد كبير جدا. يعني العدد الجاي من الخرطوم كان 4,000 في بداية الأحداث، وأسر ارتفع إلى 12,000 أسرة، زاد 3 مرات. كل ما تشتد وطت الأحداث في الخرطوم بيزيد العدد هنا عندنا، وديك موجودين مع أسرهم، مستضافين لهم في أسرهم، والأسر ذاتها طبعا معروفة أنها هي ضعيفة وما عندها حاجة. وبالتالي أنا لما نتكلم عن 27,000 نازح، ديل فيهم 5,707 نازح ديل قديمين، وفيهم 12,000 جايين من الخرطوم، وفيهم 9,000 هنا في من ولاية لولاية، ده انترنال منازعين داخليين داخل الولاية. ده المخلي حجم المسألة كبير جدا. حتى الآن ما في مساعدات بشكل واضح، المساعدات الطبية ماشية بشكل كويس، يعني في دعم جايين من المنظمات، منظمات WHO معتبر، والدعم من اليونيسيف برضه كويس ومقدر. في منظمات كثيرة، منظمات طوعية عندها شغل يعني في المعدات الطبية والأدوية وكده.
نعم.
الجانب الصحي تصميم التستيل ماشي أحسن من الجانب الغذائي.
أنتوا كناس في المفوضية رؤيتكم له شنو؟ إنه النازل يعني في معاناة واقع عليهم وما في حاجة بتتقدم، سواء كان على المستوى بتاعة المركز أو المنظمات العالمية. يعني
شوف المنظمات العالمية دي زي ما قلت لك، ما منظمات بتاعة UN agency دي أو الوكالات بتاعة الأمم المتحدة دي، دي ما وكالات متخصصة. يعني WHO شغالة في مجال الصحة، اليونيسيف شغالة في مجال الصحة والتعليم، المنظمة بتاعة الأمم المتحدة للسكان شغالة في المجال الاجتماعي. يعني أكثر ما يهمنا نحن في المنظمات دي من ناحية غذائية هي WFP، والWFP حصل لها إيفاكويشن تام، ما عندها أي أداء هسي ولا عندها أي حاجة في ولاية شمال كردفان، ما عندها أي وجود ولا عندها أي خدمات في ولاية شمال. هي UNHCR اللي هي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ديال الاثنين ديال ما عندهم معانا أي وجود خالص، مع أنهم الحوجة عشان كده جات الفرقة بتاعت التغطية الغذائية من المنظمات. أنا أتكلم على الجانب بتاع المنظمات، الثاني أتكلم على الجانب بتاع الحكومة. المنظمات الطوعية الموجودة هنا قدمت خدمات معتبرة في مجال الصحة، العيادات المتحركة والشغل بتاع النساء الحوامل والأطفال والمسائل دي، حتى إيضاً في المعسكرات عندهم عيادات شرطة. كل المعسكرات اللي تكلمنا عنها دي 18 معسكر موجودات داخل الوضعي دي، في 18 معسكر دي هم موجودين كمنظمة. يبقى الجانب بتاع الصحة والجانب بتاع المنظمات الأجنبية، أقول أنا قلت المنظمات الطوعية دي. المنظمات الطوعية عندها مشكلة كبيرة جداً هسه قدامنا، عشان هي يعني الخدمات اللي بتقدم ذاتها ضعيفة. ضعيفة ليه؟ لأن الأبيض والمناثر والبروك كلها النظام المصرفي معطل تماما في الولاية، وده ألغى على المنظمات دي. يعني هي الولاية تعمل، لكن النظام المصرفي واجب حيحاول يقولوا شنو كيف من الخرطوم من خارج السودان، حتى إيفن الموجودة في الأبيض عشان يطلعوها كيف من البنك مشكلة. وبالتالي دي واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا الواقفة قدام. نجي للجانب الحكومي، جانب الحكومي في لجنة بتاعت مساعدات إنسانية على مستوى الاتحاد. اللجنة دي يعني احنا ذاته لغاية هسه جاتنا منها كمية بسيطة جدا ما بتسوى اي حاجة، شنو يعني 525 سلة ل 525 أسرة بتتغارينا ب 27,000 أسرة محتاجة، احنا محتاجين 27,000 أسرة، يعني حاجة أقل من 1% من حوجة الناس. فبالضرورة أنه هم يتحركوا معانا شوية وخدونا في الاعتبار. صحيح النازحين في مدني، النازحين في القبائل، في المنازع عددهم كبير جدا، وفي ناس مارجين ويخطهم، لكن وضعهم الاقتصادي دفنت ما بكون زينا نحن. أنا في ولاية شمال كردفان الوضع الاقتصادي ضعيف، والمال البلد دي يعني شبه محافظة لا تدخل لها لأي حاجة مشكلة.
يعني الوضع الأمني المحيط بالولاية بسبب انتشار قوات الدعم السريع في المداخل بتاعة المدينة وفي الطرقات الرئيسية دي شكلت إعاقة في عمل المنظمات.
90% من أعمال المنظمات موقفة والسبب اللي تقوله إيفن الجهات المصرفي واجب بسبب ده. يعني حالة الأمنية إذا ما استتبت ما في زول بتاع بنك بيجي مفتح بنكه يعني منظم مشاكلنا دي سببها. يعني الآن لو الطرق دي فاتحة البنوك حتفتح، السلع الغذائية بتخش، السلع الاستراتيجية بتخش، الإغاثات والمعونات بتخش كده. لكن طالما الحاجة دي واقفة زي دي فيها إشكالية كبيرة جدا فأن الحاجة دي تخرج خالص.
طيب السلطات عندها أي تحرك؟ مثلا السلطات التنفيذية شفنا أنه في والي يتعين جديد، فهل بتتوقع أنه ممكن يعني يكون في انفراج في الحاجات دي؟
طيب أول حاجة أنا هسي بتكلم معك وأنا قاعد في أمانة الحكومة، كنا في اجتماع بدأ من الساعة 11 وطلعنا البريك بتاع الصلاة هسه وراجعين عشان نتكلم الدول مرحلة جايدة حنتكلم في النصر بتاع الصلاة وضارين ثاني. دي من ناحية شغل يعني بقت اجتماعات ظاهرة شغل واضح كده. حتى في بداية الاجتماع الوالي قدم تنوير بشغل الأمن ماشي كيف، المسألة ماشي بهذا الشكل. فلنا نفتكر أنه المسألة قد يحدث فيها انفراج في الأيام القديمة، منا أنه يحدث فيها انفراج في الأيام القادمة. فإذا حصل فيها انفراج أنا أفتكر المسائل دي كلها بتتعالج. يعني الليلة الغوية دي لو 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 الشوارع دي فاتحة المواد الغذائية والسلع الغذائية والسلع كلها بتخش البلد، إذا خشت البلد خلاص ما في مشكلة.
نعم
لكن تتحل تتعالج بشكل كويس. حتى المعسكرات الموجودة دي إذا الأمن استتب هم حيرجعوا مواطنهم، وما في زول حيقعد لك عشان يكفي لك عبء كبير عبء صحيح. يخلونا على الناس الجايين من الخرطوم دي وبنقدر نتعامل معاهم ونقدر نتعالج معاهم حتى على
نعم. في الإطار
في ثانية مهمة جدا هسه عندنا لنا سبورت اللي هي المنظمات المجتمع المدني، يعني المبادرات المجتمعية دي اللي بيقوموا بها الناس دي بشكل مناسب وشغل ممتاز جدا وقاعد يغطي جزئية كبيرة جدا من الاحتياجات. وهم هسه شغالين صحيح هم بيشتغلوا في إطار ضيق وفي مساحات ضيقة ولناس محددين، يعني الشغل ده كله يكون داخل مدينة الرويد ولا داخل مدينة مروابة. صحيح ما بمرق ليلة باقي المحليات سودري وجبرة ومروابة، لكن هنا ده مغطي جزء كبير جدا من اللعبة. يعني الجانب الصحي ده هم دافعين له دفعة قوية جدا بالمناسبة، جمعوا قروشهم بطريقتهم من حتى وجه بقدموا بها خدماتهم حقيقة بقدموا أغذية. يعني نحن السنة دي الخريف في عيد الضحية ده كل المعسكرات وكل الناس جابوا لهم أطفال في محلات.
طيب أستاذ طارق
نعم
في إطار الكلام ده ذاته في الطرق اللي بتسهل وصول المساعدات، الليلة شايف في بيان من القوات المسلحة إنهم عايزين يغلقوا الطريق بتاع الصادرات بسبب المشاكل الحاصلة القاية تتسبب فيها قوات الدعم السريع. ما مدى صحة الكلام ده؟ هل الكلام ده صحيح؟
الباري في اجتماع رسمي اخترنا هسه الآن ده لأنه طلع هم بين وبينك قبل ما يصدر القرار بتاع مجلس الوزراء ديل القبائل الموجودة كانت أحصلت بها اشتباك بينه وبين اللي هم الكبابيش والجوامع أو حمر في المنطقة دي، قرروا يقفلوا الشارع ده عشان ما يسبب لهم مشاكل، فهم ذاتهم مشوا بترس الشارع وقفوه قفلوه. فالقرار بتاع الحكومة الاتحادية هو قرار لاحق للقرار بتاع الناس اللي قفلوا الشارع، ودفنتلي هو صحيح قرار صحيح 100%. الحكومة المركزية طلعت قرار بقفل الشارع، مواطنين ذاتهم هم قفلوا الشارع باعتبار انه بده يحضر لهم مهدد امني.
يعني الان هسي خلال اليوم من امبارح التحرك قل على الطريق ولا اتمنع عديل؟
ما في خالص منع عديل كده، ما في تحرك
اصلا
ما في تحرك في طريق الصادره، لكن طريق الهلايده شغال، طريق ثاني اللي هو بتاع كورسي ده.
طيب استاذ طارق عشان ما نشيل من زمنك كثير، انت ممكن داخل الاجتماع نحن عاملين تقرير على مرور 100 يوم منذ اندلاع الحرب في السودان، وولاية شمال كردفان من الولايات اللي تأثرت بشكل كبير يعني بجانب الولايات الثانية. فخلال 100 يوم ده التغييرات اللي حصلت شنو بالنسبة للمواطن في المنطقة، سواء كان المستوى بتاع الخدمات وعلى المستوى الأمني والخسائر ذاته في الأرواح، هل في حصري للحاجات دي والأضرار المادية والممتلكات بتاعت المواطنين في حصر للحاجة دي عندكم؟
طيب مؤكد شوف الصلاتين بيختلفا من حتة لحتة. كمفوضية ماسكين الجانب بتاع الجانب التغذوي، التأثيرات في الغذاء في الصحة الناس الصحة حتى الأدوية والمعدات، أما الوفيات والمجرحين والمسائل دي محصورة عند وزارة الصحة دفنت بما في الكلام. هسه في زي 760 ديل من الجرحى و331 من الموزع ده حسب تجريد وزير الصحة أسفة جداني. أما المسألة بتاعت النادي في حصر ليها أنا ما هو جنبي أسفة عندنا اللي بتاع المتاجر والعربات النهبات والمخازن الكسترات والأسواق النهبات يعني دي كلها موجودة حصرها على مستوى المحليات بيرفعوا لنا من فترة لفترة ونعمل أبديت إن إحنا على المعلومات اللي عندنا.
مستمعيننا الأعزاء الكام معنا هو السيد طارق أمين مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان وحدثنا عن الأوضاع في الولاية بعد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في البلاد وفي ولاية شمال كردفان بشكل خاص. شكرا لك السيد طارق وللسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هذه هي الحرب فالذين يشجعونها يعني تبلهم حقيقة ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب أوقفوها لا للحرب
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
عوى مستمعات راديو دبنجا أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
اثنين اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
ثلاثة أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق أي أصحاب العمارات عليهم النزول طابقين تحت وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
أربعة نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
خمسة قوم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
ستة لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير ونضع عليها شريط لاصق على شكل شنو حرفي إكس.
سبعة أكفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
عشرة ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11 أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف حتى فيها غصف ناس ما يتجمهروا شنو فيها.
اثنين المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
ثلاثة ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ الإسعاف الشرطة الدفاع المدني العمليات المركزية الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
خمسة ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بأنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.